بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يدور حول قول الله عز وجل: والصلح خير. وهذا الموضوع من أهم الموضوعات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصلح هو قطع المنازعة، الصلح هو قطع المنازعة. وفي الاصطلاح يذكر العلماء مجموعة من التعريفات، منها يقولون: عقد يتوصل به إلى أمر ما، يعني سواء فيما يتعلق بالصلح على أي نوع من الأنواع الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصلح عقد يتوصل به إلى إنهاء خصومة أو نزاع، سواء كانت مالية أو خصومة شخصية أو خصومة أممية. والصلح الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فنصوص الصلح في القرآن كثيرة، ومنها الآية التي صدرتها هذا الدرس، وهي قول الله عز وجل: والصلح خير. وأما السنة فهناك السنة القولية والسنة الفعلية والسنة أيضا التقريرية. أما السنة القولية فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تعدل بين اثنين صدق. وأما السنة الفعلية العملية، النبي عليه الصلاة والسلام باشر الإصلاح بنفسه صلى الله عليه وسلم، كما أصلح بين بني عمرو بن عوف وغيرهم. والتقريرية ما كان موجودا في عصره وعهده صلى الله عليه وسلم من قيام الصحابة بالصلح وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وأما الإجماع فمنعقد على مشروعية الصلح بالجملة، مشروعية الصلح بالجملة. وبالنسبة للحكمة من الصلح ظاهرة، ولذلك الصلح فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة. والصلح فيه خير، ولذلك قال جل وعلا: والصلح خير. فالصلح يقضي على الخصومة والنزاع والتدابر، والصلح يعيد الحق أو بعضه إلى أصحابه، والصلح ينهي قضايا ومشاكل قد لو بقيت قد تعود بالضرر العظيم على من دخل في هذه المشاكل. بالنسبة لأنواع الصلح من حيث الجملة خمسة. النوع الأول: الصلح بين المسلمين وبين غير المسلمين. وهذا كثير، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد صلحا بينه وبين قريش، وسمي هذا الصلح بصلح الحديبية. ولذلك من أنواع الصلح: الصلح بين المسلمين وبين غير المسلمين. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الصلح بين أهل العدل وأهل البغي. الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وهم البغاة الذين يخرجون على ولاة الأمر، وهي الطائفة التي لها شوكة تنحاز فتريد الخروج على ولي الأمر. وهذا هو الوارد في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. النوع الثالث: الصلح بين الزوجين. الصلح بين الزوجين. قال الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. قال جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. الرابع، النوع الرابع، الصلح بين الناس على غير مال، على غير مال، فيحصل مشكلة بين اثنين مثلا أو بين مجموعتين على غير المال فيصلح بينه. وفي درس اليوم في الأدب المفرد مر معنا مثل هذا الحدث، ما حصل بين سلمان الفارسي وبين حذيفة بن اليمان، حصل بينهم شيء، فدخل أبو قرة للإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام أصلح كثيرا بين أصحابه. النوع الخامس، الصلح بين المتخاصمين على مال، على مال، وهذا النوع هو الذي يراد من كلام العلماء حينما يبوبون في أبواب الفقه، يقولون باب الصلح، والمقصود به الصلح في الأموال. ولذا وأما بقية الأنواع فإنها تذكر ضمن الأبواب، تذكر ضمن أبوابها، مثلا الصلح بين المسلمين وغير المسلمين، بين الأهل العدل والبغاة، هذه في أبواب الجهاد. الصلح بين الزوجين في أبواب النشوز، في أبواب النكاح. الصلح بين المسلمين بين الناس في غير الأموال تذكر في باب الآداب أو كتب الآداب. أما هذه المسألة فهي الصلح على مال، هذا هو المراد من كلام أهل العلم، من كلام أهل العلم في أبواب الفقه. بالنسبة للصلح في الأموال على قسمين، القسم الأول صلح على إقرار، والثاني صلح على إنكار. النوع الأول صلح على إقرار يعني اعتراف، والثاني صلح على إنكار. الصلح على إقرار هذا جائز باتفاق العلماء، وهو أيضا على قسمين. الصلح على الإقرار جائز باتفاق العلماء وهو أيضا على قسمين. القسم الأول صلح على أعيان، والثاني صلح على دين، والثاني صلح على دين. الأول صلح على أعيان، يقوم شخص فيدعي على آخر مثلا أن هذه العين له، فيقر هذا الشخص بهذه العين، يقول نعم هي لك، فيصطلحون على أن يعطيه بعضها، يتنازل عن بعضها مثلا، فيقوم فيقول وهبتك، صالحتك، أبرأتك مثلا. ولذلك هذا النوع يسمى صلح إبراء، هذا القسم من هذا النوع يسمى الإبراء، وهو أن يصالح على جنس الحق. مثال: رجل قال هذه العشر كيلوات من التمر هذه حقتي أنا، فيقول نعم هذه لك، لكن لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أعطيك أو أن أردها لك مثلا، فيصطلح هو إياه على بعض التمر، يقول أنا أستطيع أن أرد لك 5 كيلو جرام، 5 كيلو مثلا أو 6 كيلو أو 7 كيلو، فيقول خلاص أنا أبرأتك، رد لي هذا الشيء، رد لي هذا الشيء. هذا يسمى إبراء، إبراء على بعض الحق. الثاني، النوع الثاني، أن يكون الصلح على غير جنس الحق، أن يكون الصلح على غير جنس الحق. مثل يقول لهذه الدار داري، الدار اللي أنت ساكنها هذه داري أنا، فيقول المدعى عليه نعم صحيح هذه دارك، مثل ما يحصل بين الورثة، كثيرا ما يحصل مع الورثة، يقول نعم هذه الدار دارك، ثم يصالحه على دار أخرى، يقول أنا ما أستطيع أخرج من هذه الدار، لكن بعطيك داري الثانية، بعطيك داري الثانية. ولذلك هذه إذا كانت على عين بمثل هذه الطريقة فإنها تكون بيعا، يعني أنت بعت دارك بدار ثانية، أصبحت الآن بيع بالنسبة للمدعي، ولذلك يصالحه على دار أخرى، فيكون تكون هذه الصورة بيعا، بيعا يشترط فيه، يشترط فيه شروط البيع، ويجوز أن يصالحه على منفعة، يقول له مثلا نعم هذه دارك لكن أنا ما أستطيع أخرج، لكن تسكن داري الثانية مدة سنة سنتين 10 سنوات تنتفع بالسكنة، تنتفع بالسكنة. القسم الثاني الصلح على دين، ما زلنا في صلح الإقرار، قبل قليل الصلح على ماذا؟
على أعيان،
على أعيان. والصلح على أعيان على قسمين، صلح على جنس الحق الإبراء، والثاني صلح على غير جنس الحق. واضح؟ النوع الثاني الصلح على دين، الصلح على دين، وهو على قسمين أيضا، صلح إسقاط وصلح معاوضة. صلح إسقاط يقوم شخص فيدعي على آخر دينا فيقر، يقول نعم نعم أنت تطلبني هذا الدين، فيسقط عنه بعضه، فهذا يصح بشرط أن لا يكون هناك مشارطة بأن يقول مثلا المقر له أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا وكذا من الدين أو يمنعه مثلا بعض حقه إلا بالإسقاط، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك الصلح على الإسقاط جائز بشرطين، خلنا نقول بشرطين، الشرط الأول عدم الاشتراط، والثاني أن يكون المدعي أهلا، أن يكون المدعي جائز التصرف في هذا الأمر بأن يكون عاقلا بالغا مالكا لهذا المال. أما إذا كان وليا على مال اليتيم فلا يصح، أن يكون ناظر على وقف ما يصح، لماذا؟ لأنه ما يملك، غير جائز التصرف بمثل هذا النوع من الإسقاط. النوع الثاني صلح المعاوضة، يصالحه على معاوضة، وهذا الذي يكون على غير الدين، على غير الدين المدعى به، بأن يقر له بدين في ذمته ثم يتفقان على تعويضه عنه بجنس آخر. يقول له نعم أنا أعترف لك عندي لك عندي 10,000 لكن ما عندي سداد، ما رأيك تأخذ هذه السيارة أو هذا الجوال أو هذا المحمول مثلا؟ هذا يسمى إسقاط، الصلح على المعاوضة، عفوا الصلح على معاوضة. النوع الآخر من أنواع الصلح في الأموال صلح الإنكار، صلح الإنكار. وهذا الصلح يفهم من عنوان المسألة، ماذا تفهمون؟ أنكر، المدعى عليه أنكر، قال أبدا أنا ما أذكر شيء من هذا القبيل إنك تطلبني شيء، ويكون المعنى أن يدعي عليه دينا أو عينا ثم ينكر أو يسكت، ينكر أو يسكت وهو يجهل، وهذا يكون في الأعيان وفي الديون. مثال شخص يدعي على آخر مبلغ مثلا 10,000 يريد منه 10,000 درهم، فالمدعى عليه ينكر يقول أنا ما لك شيء عندي، يقول له ما لك شيء عندي، أو يسكت مثلا يقول ما أذكر، يقول ما أذكر، ثم يصالحه على مثلا نقول 5,000، هذا جائز، هذا جائز. في الأعيان يدعي عليه أرضا فينكر، يقول هذه الأرض أرضي أنا، فينكر وهو يجهل وليس يجحد، انتبهوا لا بد أن يكون يجهل، يجهل. ثم يصالحه ويعطيه مثلا يقول له خلاص بدل هذه الأرض أعطيك 10,000، هذا الصلح باتفاق العلماء صحيح، ويكون في الحالة الثانية، الحالة الثانية يكون ماذا بالنسبة للمدعى عليه؟ لا يكون إيش، كيف نكيفه؟
بيع.
ها؟ بيع. أحسنت أبو عبد الرحمن، بيع. الآن قال له هذه الأرض لي، قال لا ليست لك، أو سكت يقول كيف لك، فقال تدري بعطيك 5,000، قال قبلت، إذن صارت بيع، أصبحت بيعا. بالنسبة إذا كانت نقودا فإن الصلح إذا كان على النقود فإنه لا بد أن يكون ماذا؟ إذا كانت النقود مختلفة لا بد من يكون إيش صرفا، لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. هناك مسائل طبعا كثيرة في باب الصلح، منها أن مسألة ضع وتعجل، هذه مسألة معروفة عند الفقهاء، يقولون ضع وتعجل. شخص يطلب آخر مبلغ مثلا 10,000 إلى أجل، يعني إلى رمضان مثلا، وقت السداد رمضان، فقال صاحب المال قال له ما رأيك تسددني الآن وأضع لك من المبلغ، يطلب 10,000، قال إذا عجلت المبلغ بأقبل منك 8,000 فقط. هذا جائز، لماذا؟ لأنه أسقط حقا له برضا، هذا تسمى ضع وتعجل، ضع وتعجل. قد ورد عن ابن عباس أنه جوز هذا، ولا شك بأن فيها مصلحة للطرفين، مصلحة للطرفين. بالنسبة لصاحب المال ما هي المصلحة؟ قبض ماله. وبالنسبة للمدين نزل أنزل له من الدين. كذلك لو صالح على دين حال، وهذه طبعا غريبة المسألة، يقول الآن حل الدين الآن، فقال له أجلني وأسقط عني، فإن هذا جائز. قال أمهلني إلى شهر رمضان ما عندي شيء، وأنا سأعطيك 5,000 لأن هذه قدرتي. فبعض الناس يقول بدل ما يروح حقي كاملا يعني أقبل بنصف الحق. بهالمسألة الأولى لعلكم تستغربون لماذا في الصلح على الإنكار يقوم المدعى عليه فيدفع مبلغ. قال العلماء حتى لا يلجأ إلى اليمين، فإذا ألجأه إلى اليمين تورط المدعى عليه، بشرط أن تكون هناك قرائن وبينات على صدق المدعي عليه. فالناس ما يريدون الأيمان، يقول كيف أنا أحلف يمين وأنا ما أدري، هو يدعي وأنا ناسي، ما أدري أنا هو لحق عندي ولا لا. أو بعض الناس يقول لك أنا وين والمحاكم والمحاماة وشيء من هذا القبيل، مثال يعني. عندي مسألة أخرى وهي أن الصلح على محرم لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا صلحا أحل حراما. وقد ضرب الفقهاء لذلك مثالا، قالوا لا يجوز لرجل أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية، لتقر له بالزوجية بعوض، يقول لها أقري عند القاضي بأنك زوجة لي وسأعطيك مبلغ مالي مثلا، هذا حرام، هذا حرام. لماذا؟ لأنه أحل حراما. وهذا قد يكون موجود في القديم، موجود أيضا عند بعض من لا يخاف الله عز وجل لأغراض دنيوية، يريد مكاسب دنيوية. ومثل هذا ما يجري عند بعض الناس الآن من طلب أسماء بعض الأشخاص حتى يقول للجهات المسؤولة أنا وطنت الموظفين، والواقع بأنه مجرد أسماء، مجرد أسماء، فأعطاهم مبالغ مالية حتى يكتمل ملفه أمام الجهات المختصة التي تقوم على توظيف المواطنين. هذا من جنس ما ذكرت. أيضا من المسائل في أبواب القصاص يجوز الصلح على في أبواب الصلح يجوز الصلح على القصاص، يجوز الصلح عن القصاص. وقد ورد عن الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهما وسعيد بن العاص أيضا بذلوا للذي وجبت أو وجب له القصاص على هدبة ابن خشرم 7 ديات، هذا الصلح على القصاص، لكنهم ما قبلوها. فدل هذا على جواز الصلح على القصاص، بمعنى عن القصاص بمعنى يزيدون في الدية. لكن إذا رأى ولي الأمر منع ذلك فيجب التزام هذا الأمر، لأن الله جل وعلا بيّن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدية، أوضح النبي عليه الصلاة والسلام الدية 100 من الإبل. صحيح تختلف زيادة ونقص باختلاف قيمة الإبل حسب الزمان والمكان، لكن أن يبالغ في هذا مثل ما يحصل في بعض الجهات، فإن لولي الأمر التدخل في جعل سقف معين مثلا للديات لا يتجاوزون ذلك. كذلك من المسائل الصلح عن العيب، فإذا كان في السلعة عيب مثلا، سواء كانت مثلا سيارة ولا دار ولا أي شيء، فيصطلحون على العيب، يقول له يعني أنزل لك من القيمة الفلانية أو مثلا شيء من هذا القبيل، هذا صلح جائز لأنه هذا أشبه بالأرش الذي يحكم به القاضي. كذلك الصلح عن حق الشفعة والخيار. الشفعة طبعا هذا باب من أبواب الفقه، وأن يكون بين جارين، بين جارين، الجار أحق بقصبه، ولذلك إذا أراد أن يشفع، إذا أراد أن يبيع فلا بد من الشفعة، لا بد من إذن الجار. فإذا اصطلح هو إياه، الجار ما عنده قدرة مالية، والشخص هذا جاه مبلغ طيب، قال له أنا ببيع غيرك وبعطيك مبلغ مالي مثلا، ووافق يجوز. كذلك الخيار، طبعا الخيار أنواع وأقسام، منها خيار مثلا الخيار المجلس وخيار الشرط. فمثلا اتفق على أن يكون الخيار مدة 3 أيام أو أسبوع مثلا، ثم بدأ للبائع أن يمضي في هذا البيع لمصلحة، فقال له أصالحك على جزء من المبلغ مثلا، فقبل المشتري يجوز. والعكس أيضا، كأن يعرض المشتري يقول له الخيار بيني وبينك 3 أيام، لأن الخيار حق للبائع وحق للمشتري. فالمشتري اشترى سيارة والخيار 3 أيام، فجاء سعر طيب في أول يوم أن يبيع السيارة بربح ممتاز، والبائع جاهز مثل ما يقولون. ولو بقي مدة الخيار قد يتراجع المشتري فيقول ما رأيك أزيدك في سعر السيارة، هذا صلح على الخيار. هذه أهم الموضوعات المتعلقة في باب الصلح، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وننتقل الآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول السائل: إذا أرسلت آلة الصيد المتحركة المعلمة كالكلب وسميت الله ثم ضرب الكلب الصيد بعرض جسمه فمات، فهل يحل أكله؟ بالنسبة للكلب إذا كان معلما وصاد بأي طريقة من طرق الصيد المعروفة، كأن يصيد بفمه أو بمخلبه أو بنابه أو برجله، فإن هذا حلال، فإن هذا يكون حلالا ما دام أنه معلم، شرط أن يكون معلما. سؤال: أفطرت في رمضان السابق 5 أيام متعمدا ووفقني الله إلى التوبة، فماذا علي علما بأني بالغ؟ لا شك بأن الفطر في نهار رمضان على سبيل العمدية كبيرة من كبائر الذنوب، قد عد هذا الذهبي وغيره ممن صنفوا في الكبائر أن من أفطر في رمضان عامدا متعمدا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب على الأخ السائل التوبة إلى الله عز وجل بشروطها المعلومة والتي نكررها دائما: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. الأمر الآخر القضاء، فالراجح من قول أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف، فيقضي هذه الأيام يقضيها ويندم على ذلك ويكثر من صوم النفل الاثنين والخميس والأيام البيض، وأيضا لا يفوته صوم الأيام المسنون صيامها كعرفة وعاشوراء. هل يجب كتابة إن شاء الله على كل فعل في المستقبل وما حد الوسوسة فيه؟ بالنسبة لكتابة إن شاء الله في كل شيء مستقبلي لا يجب، يكفي أن يعتقد الإنسان بقلبه أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن الأمور كلها بيد الله لا تخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يجب عليه ذلك. أهم شيء أن يعتقد هذا، أن يعتقدها، فإذا صحبه بقول إن شاء الله هذا يكون طيب، سأسافر إن شاء الله طيب، سأذهب إن شاء الله طيب، لكن لو قال سأذهب سأسافر ولم يقل إن شاء الله لا حرج، ما دام أنه يعتقد هذا بقلبه. وأقول هذا بناء على الشطر الثاني من السؤال، ففيما يظهر لي أن السائل لديه وسوس، ولذلك هذه الوسوسة في مثل هذا الأمر، فربما أشكل عليه بسبب عدم علمه بمعنى إن شاء الله، ولذلك يجب عليك أن تتعلم هذا الأمر. بارك الله فيك. كيفية التغلب على الخوف عند إلقاء خطبة أو تذكرة أو محاضرة، ما هو العلاج مثل هذا التوتر؟ أولا بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يخطب أو يلقي محاضرة أو درس، يختلف الناس، ما هناك من لديه ملكة وأدوات يستطيع من خلالها أن يقوم بالدرس وكذا، وهناك من ليس لديه مثل هذه القدرة ولا يملك الأدوات، فيحتاج إلى أن يتدرب وأن يتعلم. والخطوات في هذا أولا الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون مخلصا لله عندما يروم مثل هذه الأعمال ويقصدها. والأمر الثاني أن يكون لديه حصيلة علمية معرفية في علوم الشرع إذا كان الأخ يريد خطبة جمعة وكذا. الأمر الثالث أن يكتب هذا أولا كتابة، وأن لا يتجاوز الكتابة، يلقيها. والأمر الرابع أن يستمع إلى الخطبة ودروس العلماء ويعرف كيف يتحدثون. المسألة الخامسة أن يكون لديه أيضا حصيلة معرفية من الألفاظ والمصطلحات وأيضا المترادفات. ولأهل العلم طبعا خدموا هذا الأمر خدمة طويلة وكبيرة، خدموا خدمة كبيرة في هذا الميدان. أيضا ممكن أنه يتدرب على من في البيت، إذا كان عنده خوف وتوتر يتدرب على من في البيت، يجمع أولاده، يجمع مثلا أهله ويلقي عليهم درس ويرتب هذا الترتيب، يقرأه أولا ثم يحفظه ثانيا ثم بعد ذلك ينطلق. ولا بد من كسر حاجز الخوف، لأنه إذا بقي في هذه الدائرة لن يستطيع أن يفعل شيئا. يقول: ما إذا لم يسمي الكتاب عند الذبح فهل تحل ذبيحته؟ إذا لم يسمي الكتاب عند الذبح بمشهد منك فلا تحل ذبيحته، وأما إذا ذبح الكتاب وأتى لك بلحم فسم الله أنت. قد صح من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله يأتينا لحمان وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فكان يقول: كلوا أنتم واذكروا اسم الله. طيب، تقول أخت حامل وبلغ الجنين 17 أسبوعا، اكتشف الأطباء أنه مصاب بمرض متلازمة إدوارد، تثلث الصبغي هذا 18، وهي حالة وراثية شديدة الخطورة تؤثر على كيفية نمو الطفل. الأطباء قالوا قد يموت في بطنه، وقد يموت عند الولادة، وقد يموت بعد الولادة، ويعتقدون أن نسبة 100% في هذه الحالة سوف يموت قبل أن يبلغ شهرا بعد الوضع، فلو اختارت أن تبقيه ليموت في بطنه وهي لا تشعر قد يكون هذا خطر عليها. وأخبروها كذلك أنه لو أبقته وولد بعد ذلك قد يمنعها من الحمل مرة أخرى. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه المسألة إذا كان الأمر يتعلق بحياة الأم، يمثل هذا الجنين خطورة على الأم وهو ما زال لم يبلغ 4 أشهر، فلا بأس بإنزال كما نص على ذلك أهل العلم، ما دام أنك وصفت الحالة كما ذكر التقرير الطبي بأن حالة خطرة وأن العادة جرت أن مثل هذا النوع من الأمراض لا يعيش الطفل، فإما يموت في البطن أو بعد الولادة أو أثناء الولادة. وأيضا ذكرت خطورة هذا على حياة الأم، فلا بأس بإنزاله بمثل هذه الحالة. هل يجوز لبس الضاغط أسفل ملابس كرة القدم أثناء اللعب؟ هذا السؤال موجه لنادي ولا للمفتي؟ ها؟ ما أدري، ما فهمت، أخاف الأخ مخطئ. ها؟ فهموني، شو يقول يا محسن؟ يقول هل يجوز لبس الضاغط أسفل ملابس كرة القدم؟ ها؟ لبس الضاغط يعني تحت الركبة. ها، أنا يقول ظنيته تحت القدم. عموما إذا كان الأخ السائل يقصد لبس الضاغط أسفل بمعنى يغطي الركبة، لا حرج في ذلك، لا حرج، حتى لو أظهر الركبة. الركبة ليست من العورة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لو أظهر الركبة لا حرج، الراجح من أقوال أهل العلم. يسأل يقول أشكل علي أمر الجمع بين أن لا يعطى المعلم أو المسؤول أو صاحب المنصب هدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هذه خصوصية له، النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصور أنه يحابى في 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 منصب النبوة، فيتنبه الإنسان لهذا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المؤمنين أو ولي أمر المسلمين، فلا يتصور ولا يقاس هذا على النبي صلى الله عليه لا يقاس غيره على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أسكن في عجمان وأعمل في اليسيلي طريق دبي العين حوالي 60 كيلو، هل يجوز لي القصر والجمع الظهر والعصر، مع العلم أني أصل عجمان أحيانا مع أذان العصر وأحيانا وقت الإقامة؟ والله هذه المنطقة إذا كانت متصلة بين، يعني تخرج من عجمان إلى الشارقة إلى اليسيلي هذه والبنيان متصل، لأن هذا ليس سفرا، لأن الآن البنيان اتصل، فلا يسمى سفرا لا لغة ولا عرفا، لا عرفا ولا لغة، فتتنبه لهذا، بارك الله فيك. هل يسلم الشخص إذا دخل منزله ولا يوجد به أحد؟ الجواب نعم، فسلموا على أنفسكم، في أحد أوجه التفسير سلموا على أنفسكم إن لم تجدوا بها أحد، هذا الوجه الآخر من أوجه التفسير في هذه الآية. المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان هل تفدي أو تقضي وتفدي؟ المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان فالقول الراجح أنها تقضي فقط، عليها القضاء، عليها القضاء، هذا هو القول الراجح. في المسألة 4 أقوال لكن هذا هو القول الراجح. هل يقول السائل ما حكم رفع الصوت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد التسليم بعد صلاة الفجر والمغرب؟ هذه تكلمنا عليها سابقا، وهو مسألة الجهر بالذكر بعد السلام، وفيها قولان، جمهور وأهل العلم يذهبون إلى عدم سنية الجهر بالذكر بعد السلام، وذهب فريق من أهل العلم وقد اختار هذا جمع من أهل التحقيق ومنهم مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى أن السنة أن يجهر بالذكر بعد السلام جهرا لا يشوش فيه على من حوله، ويذكرون في هذا أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لعن الزوج زوجته بسبب كثرة المشاكل والافتراء عليه هل عليه من كفارة؟ أولا المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، فلا يجوز للمسلم أن يكون لعانا، لا يجوز للمسلم أن يلعن بهيمة، كيف يلعن زوجته أم عياله وكيف يلعن الناس؟ ما يجوز، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن اللعانين والطعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الأمر الثاني يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك اللعن. الأمر الثالث أن يعتذر لزوجته، يعتذر لها لابد، وأن يطلب منها أن تجعل في حل، لأن هذه خطيئة وذنب. المسألة الثالثة ينتهي عن اللعن، فليس هناك كفارة إلا التوبة والانتهاء عن اللعن. لا، يقول ما المقصود بالسب؟ الدعاء على الشخص ومطلق التعنيف، أو المقصود به معنى السب عند الناس؟ لعل الأخ السائل يقصد ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام سببته، المقصود سببته أو لعنته. المقصود السب الذي فيه مثلا مثل ما جاء في هذه الأحاديث مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سب، وإنما قال من سببته أو لعنته، فإن فاجعلها له طهور وزكاة، هذا الذي يظهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني سأل ربه فيما لو إذا صدر منها، وقد صدر مثل ما ذكرنا شيء من هذا القبيل، وكان لمن لا يستحقها كفارة. ما حكم الرجل إن طلق زوجته ولم يلمسها، لا لعدم رغبتها فيه فطلقها لعدم تعقيد الأمور رغم أنهم لا يريدون الطلاق؟ ما حكم الرجل، هل يعتبر ساكت عن حقه؟ وما حكم الزوجة التي لم تجعله يلمس؟ طبعا السؤال غير واضح، لكن عموما بالنسبة للزوج إذا دخل على امرأته ولم يلمسها على تعبير الأخ السائل، وهو يريدها ولا يريد تطليقها وهي كذلك، يظهر أن بينهما شيء، فيجب أن يعني يستعمل الرقية الشرعية، أن يلجأ إلى الإصلاح الأسري، فقد يكون هناك إشكالات يسيرة ممكن أن تحل، ولا يفكر في الطلاق، والتفكير في الطلاق يغلق عليه أبواب الحلول. هذا على حسب ما فهمت من السؤال. عرض الرجل موليته على الرجل يكون من باب الشريعة أم باب العرف؟ لا، هذا من باب الدين، من باب الدين، ولا يلزم ذلك، هذا ليس لازما ولا شرطا، ليس هو شرط ولا واجب ولا فرض، ولكن هذا قد يستطيعه أناس ولا يستطيعه آخرون، يستطيعه أناس ولا يستطيعه آخرون. حكم حلقات جماعية للقرآن، كل واحد يقرأ وجه حتى ينتهي ورد معين بغرض تصحيح القراءة، هذا عمل صالح طيب، فيه يعني مجلس عبادة، مجلس قرآن وتعليم أيضا. هل يجب إخبار البنت قبل عرضها على الرجل الصالح للزواج منها؟ من حيث الأصل لا يلزم، لكن من حيث إكمال الأمر نعم، لا بد من رضا، لا بد من رضا، لكن من حيث الأصل لا يلزم. فلو عرض الرجل موليته على الرجل الصالح من دون إخبار موليته، لا، هذا هو الأصل، لكن بعد ذلك ما يسمى بالإجراءات لا بد من رضاها. حكم من يقول بأنه تقدم لابنته كثير من الخطام من دون ذكر أسمائهم؟ يجوز، ما في بأس يقول الرجل وهو صادق، أهم شيء يكون صادق وليس متشبع يكذب، لا، صادق، يقول بنتي والله جاء كثير من الخطام، هو صادق، ما في بأس، لا حرج في ذلك، لأنه ما ذكر أسماءهم. ما حكم وضوء المرأة إذا حنت كفيها بالحنة ثم ظهرت طبقة رقيقة شفافة على بعض المواضع ناتجة عن الأدوية المضافة للحنة؟ إذا كانت هذه الأدوية المضافة للحنة أخذت نفس الحنة فلا حرج، هذا مجرد لون، أما إذا كانت تمثل قشرة على اليد فلا، يعني هذه المواد اللي أضيفت إلى الحنة أصبح لها قشر بحيث أنها تزال، هذا مانع من وصول الماء إلى البشرة، ما يصلح، لا بد من إزالته. يقول نصيحة لبعض الإخوة يتباهون بعدد النساء اللاتي شاهدوهن لأجل الخطبة بحكم الفقر مثل ما يحصل في بعض المخيمات مثلا، لا شك بأن هذا يدل على فقر الإنسان من الأخلاق والأدب. فالإنسان لا يجوز له أن يقول والله ذهبت ورأيت أكثر من فتاة بغرض الخطبة، خاصة يستغل فقر هؤلاء القوم حسب ما جاء في السؤال، يقول مخيمات اللاجئين. هذا الشخص قد انتزعت من قلبه الرحمة والإنسانية، وهو فقير أخلاقيا، فقير أخلاقي، يجب عليه أن يتربى ويتأدب إذا صدر منه مثل هذا الكلام. هذا الكلام لا يصدر من إنسان يخاف الله عز وجل، لا يصدر أبدا من إنسان متربي في بيت محترم، يقول يستغل فقر الناس ويستغل الوضع الإنساني لبعض الأسر، يقول والله رحت أتفرج على بناتهم بغرض الخطبة وشفت أكثر من 5، 6، 7، 10. هذا يحتاج إلى أن يتربى من جديد، لكن لا يجوز لمثل هذا الإنسان أن يتكلم بمثل هذه الأمور، حتى لو هو رأى ولم يرغب، لا يجوز. هذا ابتذال، هذا ابتذال، نسأل الله العافية والسلام. هل دم الذبيحة نجسة؟ وهل دم الذي ينزل من جرح في الإنسان نجس؟ حيث ذكر أن عمر بن الخطاب طعن فأكمل الصلاة وهو مجروح. بالنسبة لدم الذبيحة على قسمين، دم مسفوح ودم في عروق البهيمة. أما الدم المسفوح فهو محرم النجس، وأما الدم الذي في عروق البهيمة والذي يظهر، أو في عروق اللحم والذي يظهر أثناء الطبخ، فهذا طاهر، قد دلت على ذلك نصوص. بالنسبة لدم الإنسان يجوز في القول الراجح من أقوال أهل العلم أن يصلي الإنسان ولو عليه شيء من الدم، وإن كان هذا مخالف لقول جماهير أهل العلم، لكن دلت على ذلك نصوص، منها أن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، وعمر بن الخطاب مثل ما ذكر الأخ السائل صلى وجرحه يثعب، كان يصلي والدم ينزف، والدم ينزف. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما في قصة المحنة، لما أطلق وذهب به إلى بيت إسحاق بن إبراهيم بعدما أغمي عليه، أتي بسويق وكان صائما، فقيل له تقيئه فأبى وأكمل صومه وصلى وجرحه يسيل، فقال له إسحاق صليت والدم ينزف؟ قال صلى عمر ودمه يثرب. استدل بفعل عمر رضي الله عنه. ما هي صفات الرجل الصالح للزواج من ابنتنا؟ الدين والخلق، الدين والخلق. فأحيانا قد يكون عند الشخص دين لكن لا يكون عنده خلق، مثل الكرم، مثل الحياء. شخص قد يكون مصلي، يحضر الجمع والجماعات مثلا، لكن بخيل، كيف يزوج بخيل؟ ما يزوج بخيل. أو مثلا ليس عنده حياء، يعني ليس عنده حدود في مسائل الأخلاق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. خلط ماء زمزم بماء عادي وسقي الناس أو الضيوف هل يفقد فائدته؟ الجواب لا، يجوز خلط ماء زمزم بغيره ولا يفقد خاصيته. هل أخت الزوجة تعتبر من المحارم؟ وهل بنات الزوجة من الزوج الأول من المحارم للزوج الثاني؟ أولا بالنسبة لأخت الزوجة لست محرما لها، هذه محرمة عليك، وتحريمها مؤقت. يعني لو ماتت أختها اللي هو زوجتك، أو فارقتها بطلاق، أو فارقتك بخلع، فإن أختها تحل لك، ولذلك هي أجنبية عندك. ما يجوز للشخص أنه يصافح زوج، يصافح أخت زوجته، لا يجوز. ويحرم على الشخص أنه يصافح أخت زوجته أو يسافر فيها أو يخلو بها، كيف أجنبية؟ بالنسبة لبنات الزوجة من الزوج الأول، هؤلاء ربائب، قال جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا تزوج الرجل امرأة وعندها بنات، إذا دخل عليها حرمنا بنات هذه المرأة عليه حرمة أبدية، أصبحنا من المحرمات على التأبيد، على التأبيد. ولذلك هن مثل بناتك ما دمت أنك دخلت على أمهن. يقول السائل: ما هي العلاقة بين الحديث من ولد آدم أنا واسم الباب الخروج إلى المبقلة، ولماذا سماها الإمام البخاري بهذا الاسم؟ هو بالنسبة للحديث، بقية الحديث ليس مقصودا من الباب، بقية الحديث ليس مرادا ومقصودا من الباب، وإنما الباب الخروج إلى المبقلة وبيان حال الصحابة كونهم عمال أنفسهم ويكتسبون ويحترفون ويعتملون وشيء من هذا القبيل. لكن الله عز وجل فتح بالنسبة لبقية الحديث في الفوائد التي ذكرت. هل يجوز عرض المرأة للزواج منها إذا وجدت فيه خيرا؟ طبعا هذا من حيث الأصل يجوز، لكن يجب على المرأة أن تكون حذرة في هذا. فلو كلفت امرأة أخرى أو كلفت رجلا من أقاربها فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. أما إذا لم تجد وكانت كان الرجل مأمونا ولم تخلو به ولم تتحدث معه بكلام لا يكون إلا بين الرجل وامرأته فلا حرج، والأفضل أن ترسل من يخبره برغبة هذه المرأة الاقتران به. يقول: ما حكم الحديث عن زلات الصحابة؟ لا يجوز للمسلم أن يتحدث بما حصل من الصحابة من زلات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فلا يجوز ويحرم على المسلم أن يخوض فيما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفيما صدر منهم، فهم بشر، لكن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لما علم الله جل وعلا من صفاء قلوبهم ونقاء سرائرهم، ولأن مؤهلون لحمل الرسالة، فهم عدول بالجملة كما يقول جماهير أهل العلم. وقد قال علماء أهل السنة والجماعة، قالوا بوجوب الكف عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحرمة الخوض في ذلك، ولذلك ما صدر منهم إنما هو اجتهاد يدورون فيه بين الأجر والأجرين، يدورون فيهم بين الأجر والأجرين. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبهم، ومن سبهم الحديث عن مثاليبهم أو زلاتهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ولذلك من الخطأ الحديث عن بعض ما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يوغر الصدور، وأيضا يقود إلى تسلسل ربما يحصل يعني البغض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا تحصل الطامة وتحصل الكارثة، فيكون خصمك من يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك عصيته. قال: أمسكوا إذا ذكر أصحابي، قال: لا تسبوا أصحابي، والله تعالى يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وزكاهم، تزكية عظيمة، ها؟ وتأتي أنت وتطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يعني في ذكر تاريخ ما صدر ينبغي أن يكون بحذر، ولا يجوز أن يتوسع الإنسان ويذكر. ولذلك ذكر بعض العلماء بأنه رأى في المنام عليا ومعاوية في المنام، وكأنهما دخل على الله عز وجل للمحاكمة. يقول: وأنا أنظر إلى الباب، فخرج علي يقول: حكم لي، وخرج معاوية يقول: غفر لي. رأى ذكر هذا ابن الجوزي وغيره. المقصود بأن الإنسان يكف ولا يسترسل في مثل هذا الأمر. فالصحابة رضي الله عنهم هم جيل استثنائي، ما يجوز للناس أن يتعاملوا مع هذا الجيل كبقية الأجيال. هؤلاء أمنهم الله على القرآن وعلى السنة، ولذلك صدقوا مع ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من كان ينتظر، ولذلك نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعزروه، ورغبوا ما رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولذلك تاب الله عليهم ورضي عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض. ما صحت ما ينقل أن الأرض زلزلت على عهد عمر؟ نعم، هذا مذكور، ذكروه بأن الأرض زلزلت على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.